أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الأيام وهذه الليالي المباركة نتذاكر بعض الأحكام الفقهية من كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، وما زلنا نتكلم حول أحكام الصيام. وكنا بالأمس نتكلم عن الأمور التي توجب الكفارة على الصائم إذا جامع فإنه تجب عليه الكفارة في نهار رمضان فقط. أما صيام النافلة أو صيام القضاء أو صيام الكفارات، هذا لا تجب فيه الكفارة، وإنما يجب فيه القضاء فقط. لكن نريد أن نعرف ما هي كفارة الوطء في رمضان. إنسان جامع زوجته في نهار رمضان، ما هي الكفارة التي تكفر هذا الذنب، هذا الإثم الذي ارتكبه، لأنه ارتكب محرم، فما هي الكفارة التي تكفره؟ ولذا قال المؤلف رحمه الله: الكفارة عتق رقبة، يعني يفك الرقبة من العبودية. ما هو وجه المناسبة من في عتق الرقبة؟ هو أن هذا الرجل لما جامع في نهار رمضان، مع أن الصوم واجب عليه، استحق أن يعاقب، ففدى نفسه بعتق رقبة. هذه هي المناسبة. لكن إن لم يجد عتق رقبة، مثل وقتنا الحاضر ما يجدون مماليك يعتقونهم، أو أنه وجد المماليك لكن لا يجد القيمة التي يدفعها فيها، فإن لم يجد، يعني لم يجد رقبة أو لم يجد ثمن الرقبة، فصيام شهرين متتابعين بدلاً عن عتقه الرقبة. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، أي فعليه إطعام 60 مسكينا. ولعلكم تذكرون أن المسكين أو الفقير إذا ذكر وحده يشمل الاثنين، المسكين والفقير، فهنا 60 مسكين أو 60 فقير، كل هؤلاء يشملهم، لأن الفقير والمسكين إذا ذكر جميعا فإن الفقير أشد حاجة، وإذا أفرد أحدهم عن الآخر صار بمعنى واحد. ولذا يقولون قاعدة: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. ما هو الدليل على أن هذه كفارة الجماع في نهار رمضان؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جاءه يستفتيه ويقول: هلكت، وقعت على امرأتي في نهار رمضان، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أعتق رقبة. قال: لا أجد. قال: صم 2 شهر متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة، ما في خيار، ليس هناك خيار، وإنما هي مرتبة. وهذه كفارة الجماع في نهار رمضان أغلب الكفارات، ويساويها كفارة الظهار الذي وصفه الله بأنه منكر من القول وزورا، كما يقول الإنسان لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كبطن أمي. هذا هو الظهار، نسأل الله العافية. ولذا لا يجوز للإنسان أن يظاهر من امرأته أو يحرمها عليه. فهنا هذه الكفارة أغلب الكفارات، ويساويها كفارة الظهار الذي وصفه الله بأنه منكر من القول وزور، وأيضا بعدها أقل منها قليل كفارة القتل، لأن القتل ليس فيه إلا خصلتان العتق والصيام، ما فيه إطعام. القتل ما فيه إلا العتق والصيام وليس فيه إطعام، ولذا قال صيام شهرين متتابعين. لكن هل معتهل المعتبر الأهلة التي نرى الهلال، نصوم إذا رأينا الهلال ونفطر إذا رأينا الهلال، أو المعتبر شهر كامل والأيام في الشهر المجزأ؟ في هذا قول للعلماء رحمهم الله، والصحيح أنه المعتبر الأهلة شهرين، يعني معتبر الأهلة إذا رأينا الهلال ولو كان 29 يوم فهو قد أتى بشهر كامل، سواء الشهر كاملا أو كان الشهر ناقصا. لكن ما هو الفرق بين القولين؟ قولان للعلماء، بعضهم يقول معتبر الأهلة وبعضهم يقول لا. يظهر ذلك بهذا المثال: إذا ابتدى الإنسان هذين الشهرين من أول ليلة ثبت فيها الشهر، ولنقل إنه شهر جمادى الأولى، ابتدأه من أول يوم منه فيختمه في آخر يوم من شهر جمادى الآخرة، ولنفرض أن جمادى الأولى 29 يوما وكذلك جمادى الآخرة، فيكون صوم 58 يوما، وهذا لا شك أنه يعتبر بالهلال. لكن إذا ابتدأ الصوم من نصف الشهر، ابتدى صومه من نصف شهر جمادى الأولى، جمادى الآخرة معتبرة بالهلال، لأنه سوف يدرك أول الشهر وآخر الشهر فيعتبر بالهلال يقينا. لكن الشهر الثاني الذي ابتدأه بالخامس عشر من جمادى الأولى لا بد أن يكمله 30 يوما، ويكون آخر صومه اليوم 15 من رجب على القول الثاني الذي يعتبر الشهر المجزأ 30 يوما. لكن القول الراجح يا إخوان الذي يعتبر الأهلة مطلقا، فإن آخر أيام صومه هو 14 من شهر رجب، إذا كان شهر جمادى الأولى 29 يوما. فإذا قدرنا أن شهر جمادى الأولى ناقص وكذلك شهر جمادى الثانية، فيكون صومه 58 يوما، وهذا هو الصحيح أنه يعتبر الشهر بالأهلة. لكنه قال شهرين متتابعين. ما معنى متتابعين؟ يعني يتبع بعضهما بعضا بحيث لا يفطر بينهما يوما واحدا إلا لعذر شرعي. إذا كان هناك عذر شرعي فإنه لا يمنع التتابع، يعني الحيض، النفاس بالنسبة للمرأة، العيدين، أيام التشريق، أو المرض، أو السفر للرجل والمرأة، لكن بشرط ألا يسافر لأجل أن يفطر، فإن سافر ليفطر انقطع التتابع، ولذا يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين لا يفصل بينهما إلا لعذر شرعي أو عذر حسي كالمرض والسفر وما إلى ذلك. ثم أيضا إطعام، المرحلة الثالثة، إطعام 60 مسكينا، إطعام 60 مسكينا. هنا قدر الطاعم، يعني الذي يأخذ دون المطعم، فهل المطعم مقدر؟ نعم، المشهور من المذهب أنه مقدر، يعني الطعام الذي نخرجه هل هو مقدر؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إطعام 60 مسكينا، لكن ما قدر إطعامهم، هل يأكل حتى يشبع أو أنه يأخذ صاع أو أنه يأخذ ربع صاع أو ما إلى ذلك؟ المذهب عند الحنابلة يقولون إنه مقدر، وهو مد من البر أو نصف صاع من غيره. إذا كان من البر يكفي ربع الصاع، وإذا كان غير البر لا بد أن يكون صاع، نصف صاع، ولذا تكون الأصواع 60 مسكينا 15 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من البر. وصاع النبي صلى الله عليه وسلم ينقص عن الصاع المعروف الآن في القصيم الخمس، وعلى هذا يكون الصاع في القصيم هذا الشيخ ابن عثيمين يقدره بالنسبة لبلده الذي يسكن فيه، يقول الصاع في القصيم 5 أمداد، ويكون إطعام 60 مسكين 12 صاعا بأصواع القصيم، هذا الطعام يعني يقدر إذا كان من البر ربع الصاع، وإذا كان غير البر رز أو تمر أو شعير أو غير ذلك فيكون نصف صاع. لكن هناك قول آخر يقول إنه يطعم كل واحد نصف صاع من البر أو غيره، نصف صاع وليس ما في فرق بين البر وغيره، يعني نصف صاع سواء كان بر أو غير البر. واحتج هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب ابن عجرة رضي الله عنه حين حلق رأسه في العمرة قال أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأطلق ولم يقل من التمر أو من البر، وهذا يقتضي أن يكون المقدر نصف صاع، وإذا كان كذلك فزد على ما قلنا النصف فيكون بالنسبة لصاع النبي صلى الله عليه وسلم 30 صاعا. والأمر في هذا قريب، لو أن الإنسان احتاط وأطعم لكل مسكين نصف صاع لكان حسنا. وقيل إنه لا يتقدر بل يطعم بما يعد إطعاما، فلو أنه جمع المساكين وغداهم أو عشاهم أجزأ ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا، وهذا هو الصحيح. المهم يا إخوان إن القول الراجح والله أعلم، القول الراجح أنك تخرج نصف صاع من أي طعام كان، نصف صاع من أي طعام كان، ونصف الصاع كيلو ونصف، نصف الصاع كيلو ونصف، وأن تعدها 60 مسكين، إذا كان كل واحد من المساكين يأخذ الكيلو ونصف كم عدد الكيلوات؟ هذا القول الراجح أنه يأخذ نصف الصاع يعني كيلو ونصف. أما الطعام فيمكن أن يأخذ أيضا الطعام، تجمع مجموعة اليوم تجمع 20 وتغديهم، أو تأخذهم في المطعم وتغديهم، أو تذهب إلى صاحب مطعم أمين وتقول له هذا مبلغ من المال وغد المساكين أو عشهم كم يكفي النفر الواحد، يقول لك يكفي النفر الواحد 15 ريال، يكفي النفر الواحد 10 ريال، وهكذا. لكن أنت بالخيار، إما أن تطعم وإما أن تعطيه تملكه. ولذا عندنا في شريعتنا ولله الحمد ربنا سبحانه وتعالى بين الطعام والمطعم، ولذا ينقسم في الشرع إلى 3 أقسام. بعض الكفارات قدر فيها الطعام دون الذي نطعمه، وبعض الكفارات قدر فيها المطعم دون الطعام، وبعض الكفارات قدر فيها الطعام والمطعم كل الاثنين. يعني مثلا زكاة الفطر، يعني زكاة رمضان، الإنسان يخرج زكاة رمضان قدرها الشرع صاع من طعام، تعطى لواحد أو تعطى 2 أو تجمع 2 أو 3 وتعطيها واحد لا مانع، هذا زكاة الفطر قدر فيها المطعم، قدر فيها الطعام دون المطعم. لكن هناك أيضا المسألة الثانية كفارة اليمين، كفارة اليمين ربنا سبحانه وتعالى بيّن أيضا إن الإنسان إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ماذا يفعل؟ يطعم أو يكسو أو يعتق، هو بالخيار في 3 أمور، لكن إن لم يجد فإنه يصوم. ولذا يعني مثلا كفارة اليمين أو فدية الأذى، فدية الأذى قلنا في العمرة أو في الحج، يعني الإنسان إذا حلق رأسه أو أنه غطى جسده وهو محرم هذه يسمونها فدية الأذى، إطعم 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. ولذا قال الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وانظر إلى الآية يقول الله صدقة لم يقل أو إطعام، وبينها الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لكعب بن عجرة تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، يعني عدد المساكين وعدد الطعام، يعني حدد هذا وحدد هذا، تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. والمشهور من المذهب عند الحنابلة يقولون إن الإطعامات المطلقة تحمل على هذا المقيد، فكل إطعام لا بد أن يكون نصف صاع، لكن يقال لهم أنتم تقولون نصف صاع من غير البر ومد من البر، مع أن حديث كعب بن عجرة نصف صاع مطلقا، فأنتم الآن قستم ولا قستم، لكن الصواب أن ما لم يقيد يكفي فيه الإطعام، الذي لم يقيده الشرع فإنه يكفي فيه الإطعام. لكن الإنسان ما وجد أن يعتق رقبة وما استطاع أن يصوم، نقول له تصدق أطعم 60 مسكين، قال أنا فقير أنا بحاجة إلى أن أعطى، ما أعطي، إن لم يجد شيئا سقطت الكفارة عنه. ودليل ذلك من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهذا الرجل الفقير ليس عنده شيء فلا يكلف إلا ما آتاه الله، والله عز وجل بحكمته لم يؤته شيئا. وأيضا دليل آخر قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ودليل ثالث العموم، عموم القاعدة الشرعية، وهي أنه لا واجب مع عجز، فالواجبات تسقط بالعجز عنها، وهذا الرجل الذي جامع لا يستطيع عتق الرقبة ولا الصيام ولا الإطعام، نقول إذن لا شيء عليك وبرئت ذمتك. وهذا هو الرجل الذي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال هلكت، قال الرسول عليه الصلاة والسلام تجد رقبة؟ قال لا. قال تستطيع تصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال أطعم 6 مسكين؟ قال 60 مسكين. قال ما عندي مساكين، ما عندي شيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام سكت. فهنا إذا لم يجد شيئا فإنها تسقط الكفارة عنه. لكن لو أن الله أغنى وصار عنده فلوس يستطيع أن يشتري هذه الكفارة، يعني بعد مدة، بعد 2 شهرين أو 3 أو بعد مدة من الزمن ربنا سبحانه وتعالى رزقه فلوس أو رزقه أموال، هل نقول يلزمك أن تكفر؟ لا، لا يلزمه، لأنها سقطت عنه في وقتها. وكما أن الفقير لو أغناه الله لم يلزمه أن يؤدي الزكاة عما مضى من سنواته، لأنه فقير. فكذلك هذا الذي لم يجد الكفارة إذا أغناه الله تعالى لم يجب عليه قضاؤها. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لهذا الرجل الذي استفتاه لا أستطيع أن أطعم 60 مسكينا، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أطعمهم ما استطعت، بل أمره أن يطعم حين وجد، فقال خذ هذا تصدق به. فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ قال أطعمه أهلك، ولم يقل والكفارة واجبة في ذمتك. فدل هذا على أنها تسقط بالعجز. لكن هناك قول آخر يقولون لا، تبقى دين في ذمته لا تسقط بالعجز. ما هو الدليل؟ ما هو دليل الذين قالوا إنها لا تسقط بالعجز؟ قالوا لأن هذا الرجل قال لا أجد، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم التمر قال خذ هذا تصدق به، ولو كانت ساقطة بالعجز لم يقل خذ هذا تصدق به. لكن الجواب يا إخوان إن هذا وجده في الحال، يعني وجده في المجلس الذي أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم به، فكان كالواجد قبل ذلك. ولهذا لما قال أطعمه أهلك لم يقل وعليك كفارة إذا اغتنيت، لكن القول الراجح أنه إذا كان فقير هل تسقط عنه الكفارة. ولذا يقول علمانا رحمهم الله جميع الكفارات إذا لم يكن قادرا عليها حين وجوبها فإنها تسقط عنه، إما بالقياس على كفارة الوطء في نهار رمضان، وإما لدخولها في عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وما أشبه ذلك. وعلى هذا فكفارة الوطء في الحيض، يعني لو أن إنسانا جامع زوجته في الحيض، لأن بعض العلماء رحمهم الله يقولون إذا جامع زوجته وهي حائض ربما يصيبه أذى من هذا الأذى، لأن الحيض أذى، فيقول أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار. فبعض من العلماء يقولون إنه يجب عليه أن يتصدق، لكن إذا لم يجد ليس عنده شيء هو بحاجة تسقط. وأيضا فدية الأذى إذا لم يجد ولم يستطع الصوم فإنها تسقط. ولذا يقول الشيخ في هذا الكتاب الشرح الممتع وهكذا جميع الكفارات بناء على ما استدللنا به لهذه المسألة، وبناء على القاعدة العامة الأصولية التي اتفق عليها الفقهاء في الجملة، وهي أنه لا واجب مع عجز. لكن بعض العلماء جاء برأي غريب، قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل الذي استبتاه أطعمه أهلك، أي كفارة، لأنه دفع لحاجتهم. لكن هذا غير صحيح، ليس بصواب لأمرين: الأول أنه لا يمكن أن يكون الرجل مصرفا لكفارته كما لا يكون مصرفا لزكاته. لو أن شخصا عنده دراهم تجب فيها الزكاة وهو مدين فإنه لا يصرف زكاته في دينه، وهذا أيضا لا يمكن أن يصرف كفارته لنفسه. وأيضا الكفارة إطعام 60 مسكين، وهذا الرجل الذي يظهر والله أعلم أنه ليس عنده إلا زوجة أو ولد أو ولدان أو أكثر، ولو كانت كفارة لقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك 60 شخصا تعولهم حتى يثبت الأمر؟ فهذا القول أو المسلك مسلك ضعيف. لكن المذهب عند الحنابلة لا يسقط من الكفارات بالعجز إلا اثنتان، المذهب عند الحنابلة. هذا يخالف رأي الشيخ رحمه الله، رأي الشيخ يقول كل الكفارات تسقط بالعجز، لكن المذهب عند الحنابلة لا يسقط من الكفارات بالعجز إلا اثنتان: كفارة الوطء في الحيض وكفارة الوطء في رمضان. أما باقي الكفارات لا تسقط بالعجز بل تبقى في ذمته، لأن الدين لا يسقط بالعجز. يعني لو أن شخصا يطلبك دراهم وعجزت عن السداد فلا يسقط دينه بل يبقى في ذمتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دين الله أحق بالقضاء. لكن الشيخ يرجح قول ابن تيمية وأيضا قوله الذي ذكره قبل قليل أن جميع الكفارات تسقط. لكن إذا جاء عندنا في القرآن أو في السنة كلمة رقبة، اعتاق رقبة، هل يشترط أن تكون مسلمة؟ أو أن يأخذ أي رقبة وآتي برأي رقبة؟ لا بد أن تكون مؤمنة. كلما جاءت الرقبة مطلقة فلا بد من شرط الإيمان، لأن الخطاب للمؤمنين. والرقبة التي يعتقها الإنسان سواء كان رقيق أو أسير فإنه لا بد أن يكون مؤمنا، وهذه قاعدة. إذا ذكرت الرقبة مطلقة في القرآن فلا بد أن تكون مؤمنة. ما هو الدليل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه معاوية ابن الحكم يستفتيه في جارية غضب عليها ولطمها، انظروا يا إخوانك الصحابة رضوان الله عليهم كيف الأدب عندهم والخوف من الله عز وجل. الخوف من الله عز وجل، يعني عنده جارية وغاضب عليه في يوم من الأيام وأعطاها كف لطمها، لكن أراد أن يكفر عن هذا الذنب الذي ارتكبه معها. وكيف تعاملنا الآن مع الخدم الذين عندنا وهم ليسوا أرقاء؟ بعض منهم يضرب، بعض منهم يشتم، بعض منهم ولذلك هذا المعاوية لطمها وأراد أن يكفر عن هذه اللطمة، أراد أن يعتقها، فدعا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه يريد أن يعتقها. الرسول عليه الصلاة والسلام دعاها وقال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، ولن يعتق الكافرة، قد يستلزم ذهابها إلى الكفار لأنها تحررت فتذهب إلى بلاد الكفر ولا يرجى لها إسلام. ولذا اشتراط أيضا الإيمان هذا شرط في الرقبة. طيب، هذه الرقبة التي أعتقها هل يشترط أن تكون سليمة من العيوب؟ هذه الرقبة تكون سليمة من العيوب، ما في ما يكون أعمى، ما يكون أعرج، ما يكون فيه شيء من العيوب. هذا فيه خلاف بين العلماء، من العلماء من قال إنه يشترط، وبعضهم قال لا نشترط سوى ما اشترط الله. ما هو الذي اشترط الله؟ الإيمان. واستدل من قال بالاشتراط أن اعتاق المعيب عيبا يخل بالعمل خللا بينا، فإن اعتاقه يكون به عالة على غيره، وعدم اعتاقه أحسن له. لكن الشيخ صاحب هذا الكتاب يقول المسألة تحتاج إلى تحرير، لكن الذي يظهر لي أنه لا يشترط، هذه الكفارة. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نعرف الكفارة وأن نحسب لشهر رمضان وحرمة هذا الشهر المبارك حسابها. ما يقرب الإنسان زوجته حتى لا يأتيه هذا الإثم والذنب الكبير، نسأل الله العافية. الليلة عندنا موضوع وهو مهم جدا. المسلم يا إخوان ينبغي أن يعرف العبادات الصحيحة، العبادات سواء كان صلاة أو زكاة أو صيام، فإذا كان فيها شيء يكره أو شيء يستحب فإن الإنسان لابد أن يعرف الذي يستحب، لأنك إذا فعلت الذي يستحب مع الواجب كان كمال، وزيادة، وإذا فعلت المكروه يكون فيه نقص، وإذا فعلت المحرم يبطلها. ولذا نحن موضوعنا الليلة باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء، هذه ثلاثة عناوين في هذا الكتاب. يعني ما هو الذي يكره في الصيام، ما هو الذي يستحب في الصيام، ما حكم قضاء رمضان، لكن ما هو المكروه، ما هو المكروه عند الفقهاء؟ المكروه هو الذي نهى عنه الشرع لكن ليس على وجه الإلزام بالترك، لأنه إن نهى عنه على وجه الإلزام بالترك هذا حرام، يعني هذا لا تقربوه هذا حرام، لأنه إنها عنه على وجه الإلزام بالترك صار حرام. وأمثلته كثيرة: الصلاة فيها مكروهات، الوضوء فيه مكروهات، الصيام فيه مكروهات، الحج، البيع، غيرها. لكن المكروه، يا إخوان هو الذي أمر، الذي نهى عنه الشرع لكن ليس على وجه الإلزام، وحكمه يثاب تاركه، ولا يعاقب فاعله. وهذا هو الفرق بين المكروه وبين الحرام. الحرام إذا فعله الإنسان استحق العقوبة، أما المكروه فإذا فعله فإنه لا إثم عليه. لكن في لسان الشرع المكروه يطلق على المحرم، بل إن بعض العلماء المتقدمون منهم يطلقون على المحرم المكروه، لكن المتأخرين من العلماء يطلقون على المكروه الذي أقل من المحرم. ولذا يقول الله عز وجل في المنهيات: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالمكروه قد يطلق على المحرم، بل قد يكون من أعظم المحرمات، نسأل الله العافية. في سورة الإسراء نهى ربنا عن منهيات عظيمة، لكن هذا في لسان الشرع عند الصحابة وعند المتقدمين، أما المتأخرين يفرقون بين المحرم وبين المكروه. طيب، ما هو المستحب وما هو المسنون؟ هل هناك فرق بين المستحب والمسنون؟ هو ما أمر به لا على وجه الإلزام بالفعل، لكن إذا أمر به على وجه الإلزام كان واجبا. وحكم المستحب أنه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، ولكن ثواب المستحب أو المسنون أقل من ثواب الواجب بالدليل الأثري والنظري. أما الدليل الأثري فقوله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فصلاة ركعتين فريضة أحب إلى الله من صلاة ركعتين نافلة. أما الدليل النظري فإن إجاب الله للواجب يدل على أنه أوكد، وأن المكلف محتاج إليه أكثر من احتياجه إلى النوافل. لكن بعض العلماء أحيانا يقولون هذا مستحب، أحيانا يقولون هذا مسنون، هل بين المستحب والمسنون فرق؟ وإلا المعنى واحد. بعض العلماء فرق بينهما وقال المستحب ما ثبت بالقياس، والمسنون ما ثبت بالسنة يعني بدليل. لكن الصحيح أنه لا فرق، والمسألة اصطلاحية عند الحنابلة لا فرق بينهما. فلا فرق بين أن تقول يستحب أن يتوضأ الإنسان ويغسل يديه ووجهه ثلاثا، أو تقول يسن أن يتوضأ ثلاثا، لكن هذا مجرد اصطلاح. يعني لو أن أحدا قال في مؤلف له: أنا إن عبرت بيسن فإنما أعبر عن ثابت بسنة، وإن عبرت بمستحب فإنما عبرت عن ثابت بقياس، ثم مشى على هذا الاصطلاح لم ينكر عليه. وأيضا حكم القضاء سيأتينا إن شاء الله حكمه، وأن القضاء واجب. إذا بقي على الإنسان أيام من رمضان فالقضاء واجب، ولكن ليس على الفور، وإنما يكون على التراخي. لك أن تؤخر قضاء رمضان ولو بلا عذر إلى أن يبقى بينك وبين رمضان الثاني مقدار ما عليك، فحينئذ يجب عليك أن تقضي. يعني إذا كان باقي عليك 6 أيام لك فرصة وليس عليك إثم، لو أخرته إلى 24 رمضان، يعني باقي عليك 6 تأتي بها في الأيام الباقية. لكن لو تقدم الإنسان يكون أولى وأفضل، لأنه لا يملك نفسه، لا يدري متى يموت، ربما يمرض، ربما يسافر. فالقضاء إذا استعجل به فهو أفضل. إذن الصائم هل هناك مكروهات؟ نعم. ما هي المكروهات في الصيام؟ يقول رحمه الله: يكره جمع ريقه فيبتلعه، يعني يبقى 5 دقائق أو 10 دقائق يجمع الريق حتى يمتلئ الفم ثم يبتلعه. وأنتم تعرفون يبتلعه يعني يدخله في جوفه، يعني يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، سواء فعل ذلك عبث أو فعله لدفع عطش أو لأي سبب آخر، هذا مكروه. لكن لو أن الإنسان جمعه وبلعه هل صيامه يبطل؟ لا، لا يبطل صيامه. لماذا؟ لأننا قلنا المكروه أنه إذا تركه الإنسان له أجر وكمال، الصيام كامل، لكن إذا فعله ينقص أجره، لكن صيامه صحيح. هذا هو معنى المكروه، أنه ما نهى عنه الشرع ليس على وجه الإلزام، يعني ما ألزمك أنك تتركه. ولذا قال: المكروه الأول جمع ريقه فيبتلعه، ما هو الدليل على أن هذا مكروه؟ هل هناك دليل على أنه مكروه؟ هذا رأي الحنابلة رحمهم الله، ويقولون التعليل الخروج من الخلاف، لأن بعض العلماء يقول إذا فعل ذلك أفطر، بعض العلماء يقولون إن الصائم إذا جمع ريقه فابتلعه أفطر، ولذا الحنابلة قالوا لا، نحن لا نقول أفطر، ولكن نقول إنه نقص أجر صيامه. لكن يا إخوان، بعض من العلماء يعلل بالخلاف، والخلاف قد يكون معه دليل فهذا له وجه من النظر، أما إذا لم يكن عنده دليل فلا نأخذ به. ولذا التعليل بالخلاف دائما ليس تعليلا صحيحا تثبت به الأحكام الشرعية، ولهذا كلما رأيت حكما علل بالخروج من الخلاف لأن فلان خالف فيه، فلان قال بعكسه، هذا أيضا لا يكون تعليلا صحيح، بل نقول الخلاف إن كان له حظ من النظر بأن كانت النصوص تحتمله فإنه يراعى جانب الخلاف هنا، لا من أجل أن فلان الخالف، ولكن من أجل أن النصوص تحتمله، فيكون تجنبه من باب الاحتياط، وإلا لزم القول بالكراهية في كل مسألة فيها خلاف خروجا من الخلاف، ولكانت المكروهات كثيرة جدا. وعلى هذا يقول المؤلف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لو جمع ريقه فابتلعه هذا ليس بمكروه، ولا يقال إن الصائم نقص بذلك، لأننا إذا قلنا إنه مكروه لزم من ذلك أن يكون الصوم ناقصا لفعل المكروه فيه. وعلم من كلام المؤلف أنه لو بلع ريقه بلا جمع فإنه لا كراهة في ذلك وهو ظاهر، وعليه فلا يجب التفل بعد المضمضة، ولا بعد شرب الماء عند أذان الفجر، ولا عند تجمع الريق بسبب القراءة، فإنه لم يعهد عن الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم أن الإنسان إذا شرب عند طلوع الفجر يتفل حتى يذهب طعم الماء، بل هذا مما يسامح فيه. لكن لو بقي طعام طعم كحلاوة تمر أو ما أشبه ذلك فهذا لا بد أن يتفله ولا يبتلعه. إذن المكروه الأول ما هو؟ أن يجمع ريقه فيبتلعه، لكن الشيخ ابن عثيمين يقول هذا ليس بمكروه لأنه ليس فيه دليل، لم يكن هناك دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا نقول اجمع ريقك أو لا تجمع ريقك فإنه لا خلال لا شيء فيه، وصيامك كامل بإذن الله. طيب لو أن الإنسان تمضمض وهو صائم، هل لا بد أن يتفل بقية الماء الذي فيه؟ لا، إذا تمضمض للمهم أنه لا يبتلع شيء، لكن لو بقي في فمه شيء فإنه لا يؤثر عليه. هذا هو الأول، يرى الحنابلة أن جمع الريق المكروه، لكن الشيخ ابن عثيمين يقول ليس بمكروه. أيضا الحنابلة يقولون يحرم بلع النخامة، بلع النخامة يا إخوان حرام على الصائم وغير الصائم، النخامة بلعها حرام على الصائم وغير الصائم، لأنها مستقذرة ربما تحمل أمراضا خرجت من البدن، فإذا رددتها إلى المعدة قد يكون في ذلك ضرر عليك، لكنها تتأكد على الصائم، لأنها البعض العلماء يقولون تفسد صومه. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. التفقيط هنا لإخراج الريق، فالريق ولو كثر لا يفطر به الإنسان، لكن يقول إذا وصل، إذا بلعها وهي لم تصل إلى الفم لا شيء في ذلك، أما إذا وصلت النخامة في الفم ويستطيع أن يخرجها فإن هذا يفطر الصائم عند الحنابلة رحمهم الله، فهم يقولون النخامة بلعها حرام، وإذا وصلت إلى فمه فإنها وبلعها فإنها تفطر، ولذا يقول إن وصلت إلى فمه. وهذا مما يتبين فيه ذوق الطعام. فإذا لم تصل النخامة إليه بأن أحس بها نزلت من دماغه وذهبت إلى جوفه فإنها لا تفطر، وذلك لأنها لم تصل إلى ظاهر البدن، والفم في حكم الظاهر، فإذا وصلت إليه ثم ابتلعها بعد ذلك أفطر، وأما إذا لم تصل إليه فإنها ما زالت في حكم الباطن فلا تفطر. هذا الفم يا إخوان في حكم الظاهر، يعني الإنسان يتمضمض وهو صائم في مشكلة، ممكن يذوق الطعام إن احتاج إليه ويلفظه لا يبلعه لأنه في حكم الظاهر. لكن عندنا الآن سؤال، النخامة لو بلعها الصائم هل تفطره أو لا تفطره؟ بلعها متعمد، الحنابلة يقولون إذا وصلت إلى الفم وبلعها فإنها تفطره. لكن أيضا فيه قول آخر يقول إنها لا تفطر ولو وصلت إلى الفم وابتلعها. إذن ما هو القول الراجح، هل تفطر أو لا تفطر؟ الشيخ ابن عثيمين يقول إن القول بأنها لا تفطر هو القول الراجح، لأنها لم تخرج من الفم ولا يعد بلعها أكلا ولا شربا، فلو ابتلعها بعد أن وصلت إلى فمه فإنه لا يفطر بها. لكن نقول قبل أن يفعل هذا لا تفعل، وتجنب هذا الأمر ما دام أن المسألة بهذا الشكل، وليست النخامة كبلع الريق، بل هي جرم غير معتاد وجوده في الفم بخلاف الريق، فالخلاف بالتفطير بها أقوى من الخلاف بالتفطير بجمع الريق، والأمر واضح. ولكن كما قلنا أولا إن ابتلاع النخامة محرم لما فيها من الاستقذار والضرر، لكن لو ظهر دم من لسان الإنسان أو من لثته أو من أسنانه وبلعه هل يفطر أو لا؟ المهم أنه لا يجوز لا للصائم ولا لغيره بلع الدم، لأن الدم يا إخوان محرم، الدم محرم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم، وإذا وقع من الصائم فإنه يفطر، ولهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ الدم الذي يخرج منه، يعني سواء خرج من ضرسه إذا قلعه في أثناء الصوم أو قلعه في الليل واستمر يخرج منه الدم، ألا يبتلع هذا الدم لأنه يفطره، وأيضا شرب الدم حرام. ولذلك ينبغي للإنسان أن ينتبه لهذا الدم قليله أو كثيره، لكن لو ابتلعه من عن غير قصد ولم يعلم به فإنه لا شيء عليه. أيضا من المكروهات للصائم ذوق الطعام بلا حاجة، أما إذا كان بحاجة لا يفطر، لكن ذوق الطعام بلا حاجة أن يكره أن يذوق الصائم طعاما، يعني مثل الخبز والمرق وما إلى ذلك، إلا إذا كان لحاجة فلا بأس، لأنه ربما ينزل شيء من هذا الطعام إلى جوفه من غير أن يشعر به فيكون في ذوقه لهذا الطعام تعريض لفساد الصوم، وأيضا ربما يكون مشتهيا الطعام كثيرا ثم يتذوقه لأجل أن يتلذذ به، وربما يمتصه بقوة ثم ينزل إلى جوفه. إذن ما هي الحاجة التي تبيح للإنسان ذوق الطعام؟ يعني الإنسان ربما يكون طباخ يحتاج أن يذوق الطعام لينظر ملحه أو حلاوته، أو يشتري شيئا من السوق يحتاج إلى ذوقه، أو امرأة تمضغ لطفلها تمرة، أو امرأة أيضا تطبخ الشربة وما إلى ذلك، فإنه يجوز لهؤلاء أن يذوقوا، ولكن يذوق ويتفل ما ذاقه. إلى هنا نتوقف، المكروهات كثيرة ولكن في بعضها خلاف عند العلماء رحمهم الله تعالى، والشيخ عبد العزيز يقرأ لنا ما تيسر من بداية قراءتنا من الكفارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله وهي أي كفارة الوطء في نهار رمضان عتق رقبة أي فكها من الرق. ووجه المناسبة هو أن هذا الرجل لما جامع في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه استحق أن يعاقب، ففدى نفسه بعتق الرقبة. قوله فإن لم يجد يعني إن لم يجد رقبة أو لم يجد ثمنها. فصيام شهرين متتابعين، فصيام الفاء رابطة للجواب، وصيام مبتدأ وخبره محذوف والتقدير فعليه صيام شهرين متتابعين بدلا من عتقه الرقبة. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا أي فعليه إطعام 60 مسكينا. والمسكين هنا يشمل الفقير والمسكين، لأن الفقير والمسكين إذا ذكر جميعا كان الفقير أشد حاجة، وإذا أفرد أحدهما عن الآخر صار بمعنى واحد، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال إنه أتى أهله في رمضان أعتق رقبة، فقال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، فقال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أجد، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة. وهذه أغلظ الكفارات، ويساويها كفارة الظهار الذي وصفه الله بأنه منكر من القول وزور، ويليها كفارة القتل، لأن القتل ليس فيه إلا خصلتان العتق والصيام، وليس فيه إطعام. وقوله صيام شهرين متتابعين، هل المعتبر الأهلة أو المعتبر الأهلة في شهر كامل والأيام في الشهر المجزئ؟ في هذا قولان للعلماء، والصحيح أن المعتبر الأهلة سواء في الشهر الكامل أو في الشهر المجزئ. فإن قيل ما الفرق بين القولين، فالجواب يظهر ذلك بالمثال. فإذا ابتدأ الإنسان هذين الشهرين من أول ليلة ثبت فيها الشهر، ولنقل إنه شهر جماد الأولى، ابتدأه من أول يوم منه فيختمه في آخر يوم من شهر جماد الآخر، ولنفرض أن جماد الأولى 29 يوما وكذلك جماد الآخرة، فيكون صومه 58 يوما، وهذا لا شك أنه يعتبر بالهلال. لكن إذا ابتدأ الصوم من نصف شهر جماد الأولى فجماد الآخر معتبرة بالهلال، لأنه سوف يدرك أول الشهر وآخر الشهر فيعتبر بالهلال يقينا. أما الشهر الثاني الذي ابتدأه 15 من جماد الأولى فيكمله 30 يوما، ويكون آخر صومه 15 من رجب على القول الثاني الذي يعتبر الشهر المجزأ 30 يوما. أما على القول الراجح الذي يعتبر الأهلة مطلقة فإن آخر أيام صومه هو 24 من شهر رجب إذا كان شهر جماد الأولى 29 يوما. فإذا قدرنا أن شهر جماد الأولى ناقص وكذلك شهر جماد الثانية فيكون صومه 58 يوما. وقوله متتابعين أي يتبع بعضهما بعضا، بحيث لا يفطر بينهما يوما واحدا إلا لعذر شرعي كالحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، وكالعيدين وأيام التشريق، أو حسي كالمرض والسفر للرجل والمرأة، بشرط ألا يسافر لأجل أن يفطر، فإن سافر ليفطر انقطع التتابع. وقول المؤلف فإطعام 60 مسكينا، هنا قدر الطعام دون المطعم، فهل المطعم مقدر؟ المشهور من المذهب أنه مقدر وهو مد من البر أو نصف صاع من غيره لكل مسكين. والمد ربع الصاع، أعني صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فتكون الأصواع 60 مسكينا 15 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من البر، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم ينقص عن الصاع المعروف الآن هنا في القصيم الخمس، وعلى هذا يكون الصاع في القصيم 5 أمداد، ويكون إطعام 60 مسكينا 12 صاعا بأصواع القصيم. وقيل بل يطعم نصف الصاع من البر أو غيره. واحتج هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه حين حلق رأسه في العمرة، قال: أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأطلق، ولم يقل من التمر أو من البر، وهذا يقتضي أن يكون المقدر نصف الصاع، وإذا كان كذلك فزد على ما قلنا النصف، فيكون بالنسبة لصاع النبي صلى الله عليه وسلم 30 صاعا، وبالنسبة لصاعنا 24 صاعا، والأمر في هذا قريب. فلو أن الإنسان احتاط وأطعم لكل مسكين نصف صاع لكان حسنا. وقيل إنه لا يتقدر، بل يطعم بما يعد إطعاما، فلو أنه جمعهم وغداهم أو عشاهم أجزأ ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ وهذا هو الصحيح. مسألة: الطعام والمطعم ينقسم في الشرع إلى 3 أقسام: الأول ما قدر فيها الطعام دون المطعم، الثاني ما قدر فيها المطعم دون الطعام، الثالث ما قدر فيه الطعام والمطعم. مثال الأول: زكاة الفطر، فإنها صاع من طعام تعطى لواحد أو 2، أو تجمع صاعين أو 3 لواحد، لا مانع. مثال الثاني: هذه المسألة ومثل كفارة اليمين. مثال الثالث: مثل فدية الأذى كحلق الرأس في الإحرام، قال تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وانظر إلى الآية، يقول الله صدقة، لم يقل أو إطعام، وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لكعب بن عجرة: تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. والمشهور من المذهب يقولون إن الإطعامات المطلقة تحمل على هذا المقيد، فكل إطعام لا بد أن يكون نصف صاع، لكن يقال لهم: أنتم تقولون نصف صاع من غير البر ومد من البر، مع أن حديث كعب بن عجرة نصف صاع مطلقا، فأنتم الآن قستم ولا قستم. والصواب أن ما لا يقيد يكفي فيه الإطعام. قوله: فإن لم يجد سقطت، أي الكفارة. ودليل ذلك من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذا الرجل الفقير ليس عنده شيء، فلا يكلف إلا ما آتاه الله، والله عز وجل بحكمته لم يؤته شيئا. ودليل آخر قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ودليل ثالث العموم، عموم القاعدة الشرعية، وهي أنه لا واجب مع عجز، فالواجبات تسقط بالعجز عنها. وهذا الرجل الذي جامع لا يستطيع عتق الرقبة ولا الصيام ولا الإطعام، نقول إذن: لا شيء عليك وبرئت ذمتك. فإن أغناه الله في المستقبل فهل يلزمه أن يكفر أو لا؟ فالجواب: لا يلزمه، لأنها سقطت عنه. وكما أن الفقير لو أغناه الله لم يلزمه أن يؤدي الزكاة عما مضى من سنواته لأنه فقير، فكذلك هذا الذي لم يجد الكفارة إذا أغناه الله تعالى لم يجب عليه قضاؤها. أما الدليل من السنة فهو أن الرجل لما قال: لا أستطيع أن أطعم 60 مسكينا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمهم متى استطعت، بل أمره أن يطعم حين وجد، فقال: خذ هذا تصدق به. فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فقال: أطعمه أهلك. ولم يقل: والكفارة الواجبة في ذمتك. فدل هذا على أنها تسقط بالعجز. وقال بعض العلماء إنها لا تسقط بالعجز، واستدلوا بالحديث، قالوا: لأن الرجل قال: لا أجد، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم التمر قال: خذ هذا تصدق به. ولو كانت ساقطة بالعجز لم يقل: خذ هذا تصدق به. فيقال: الجواب إن هذا وجده في الحال، يعني وجده في المجلس الذي أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم به، فكان كالواجد قبل ذلك. ولهذا لما قال أطعمه أهلك لم يقل وعليك كفارة إذا اغتنيت. والقول الراجح أنها تسقط، وهكذا أيضا نقول في جميع الكفارات إذا لم يكن قادرا عليها حين وجوبها فإنها تسقط عنه، إما بالقياس على كفارة الوطء في رمضان، وإما لدخولها في عموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وما أشبه ذلك. وعلى هذا فكفارة الوطء في الحيض إذا قلنا إن الوطء في الحيض يوجب الكفارة فإنها تسقط، وفدية الأذى إذا لم يجد ولم يستطع الصوم تسقط، وهكذا جميع الكفارات بناء على ما استدلنا به لهذه المسألة، وبناء على القاعدة العامة الأصولية التي اتفق عليها الفقهاء في الجملة، وهي أنه لا واجب مع عجز. والغريب أن بعض العلماء سلك مسلكا غريبا وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أطعمه أهلك، أي كفارة، لا أنه دفع لحاجتهم، وهذا ليس بصواب لأمرين: أولا أنه لا يمكن أن يكون الرجل مصرفا لكفارته كما لا يكون مصرفا لزكاته. أرأيت لو أن شخصا عنده دراهم تجب فيها الزكاة وهو مدين فإنه لا يصرف زكاته في دينه، وهذا أيضا لا يمكن أن يصرف كفارته لنفسه. ثانيا أن الكفارة إطعام 60 مسكينا، وهذا الرجل الذي يظهر والله أعلم أنه ليس عنده إلا زوجته أو ولد أو ولدان أو أكثر، ولو كانت كفارة لقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك 60 شخصا تعولهم حتى يثبت الأمر؟ فهذا المسلك مسلك ضعيف. والمذهب لا يسقط من الكفارات بالعجز إلا 2، كفارة الوطء في الحيض وكفارة الوطء في رمضان، وباقي الكفارات لا تسقط بالعجز بل تبقى في ذمته، لأن الدين لا يسقط بالعجز عنه. أرأيت لو أن شخصا يطلبك دراهم وعجزت فلا يسقط دينه بل يبقى في ذمتك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دين الله أحق بالقضاء. مسألة: كلما جاءت الرقبة مطلقة فلا بد من شرط الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء معاوية بن الحكم يستفتيه في جارية غضب عليها ولطمها فأراد أن يعتقها، فدعاها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. ولأن اعتاق الكافرة قد يستلزم ذهابها إلى الكفار، لأنها تحررت فتذهب إلى بلاد الكفر ولا يرجى لها إسلام. مسألة: اشتراط سلامة الرقبة من العيوب، فيه خلاف، فقيل بالاشتراط وقيل لا نشترط سوى ما اشترط الله وهو الإيمان. واستدل من قال بالاشتراط أن اعتاق المعيب عيبا يخل بالعمل خللا بينا، فإن اعتاقه يكون به عالة على غيره، وعدم اعتاقه أحسن له. والمسألة تحتاج لتحرير، لكن الذي يظهر لي أنه لا يشترط.
أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، وألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.